أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثالث الذي استدل به على حجية حكم الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال مجموعة الأخبار التي نقلت لنا حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح، ومنها خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيام اليوم؟ كان يوم شك ويوم خلاف. فقلت الإمام عليه السلام هو اللي يروي الحادثة، فقلت: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال أبو العباس: يا غلام، علي بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. هذه الرواية محل الشاهد فيها قول الإمام عليه السلام: ذاك إلى الإمام. الإمام طبعا اللي نحن نطلق عليه الحاكم الشرعي، وهو طبعا هم في عرفهم السلطات يسموه الإمام. فإذا ذاك إلى الإمام، فالبت بمسألة الهلال والقول بمسألة الهلال هاي من وظائف الحاكم. ذاك إلى الإمام، أنت شو تقول؟ مو أنا شو أقول الإمام يقول له، أنت الإمام وأنت تقول نصوم نصوم نفطر نفطر. فالاستدلال إذن بهذا القول من الإمام عليه السلام، وهو طبعا هم يحتاج إلى تقوية. قد تقول الإمام قال ذلك تقية، لا، لا توجد حاجة للتقية في أن يقول الإمام هذه الكبرى ذاك إلى الإمام. كانت التقية يكفي أن الإمام يقول له: إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، صومنا وإفطارنا بصومك وإفطارك، والإمام يفطر لما قدم له المائدة. هذا كان يكفيه للتقية. لماذا الإمام يعطي هذه القاعدة ذاك إلى الإمام؟ لماذا يطلق هذه الكبرى أن مسألة الهلال موكولة إليك، أنت الإمام، أنت الوالي، أنت الحاكم؟ فهذا إذن لا يجوز، لا يمكن وفق القواعد حمله على التقية، لأن التقية تندفع بالتطبيق بالصغرى بأن يفطر الإمام مع أبي العباس. أما قول الإمام عليه السلام لهذه الكبرى لا تبرره التقية ولا توجد فيها تقية. فإذا من احمل على التقية هذا قول الإمام ذاك إلى الإمام؟ لا، هذا لبيان الحكم الواقعي. هذا إذن تقريب الاستدلال، ونبين إن شاء الله. فقوله عليه السلام تقريب الاستدلال: ذاك إلى الإمام نص في كون مسألة الهلال من وظائف الحاكم الشرعي، وهو ظاهر في الحكم الواقع الأول على نحو الكبرى، واحتمال التقية فيه مدفوع بالأصل العقلائي عندما نشك هل يحمل التقية أصالة الجهل، وإن التقية حصلت بتطبيق الكبرى على المورد. فإذن لا يصح، لا يجوز أن نحمل قول الإمام هذا على التقية، لأن التقية تحققت بالصغرى بالتطبيق بتناول الإمام للغذاء معه. لماذا يطلق الإمام هذه الكبرى ذاك إلى الإمام؟ وإن التقية حصلت بتطبيق الكبرى على المورد، هذا يكفي به، إذ معه يكون حمل الكبرى على التقية بلا وجهين، فإن الضرورات تقدر بقدرها أكيد، والتقية تتحقق بالصغرى ولا تسوغ إلقاء الكبرى. هذا إذن واضح هذا المعنى وهذا التقريب، حتى لا يأتينا مستشكل ويقول لا يصح الاستدلال بهذه الفقرة لأن الإمام قالها تقية. لا، الضرورات تقدر بقدرها، والتقية تندفع بأن يقول الإمام: إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، يجيب الغداء يأكل وياه. أما أن يطلق الإمام هذه الكبرى وهذه القاعدة الكلية ويقول ذاك إلى الإمام، هذا لا مسوغ لحمله على التقية. فالمتعين إذن كون التقية في التطبيق فقط. وبهذا يندفع ما يقال من عدم جريان أصالة عدم التقية في بيان الكبرى. هنا يوجد من يقول أنه أنتم الآن ذاك إلى التقية قلتم احتمال، ذاك إلى الإمام قلتم احتمال كونها للتقية ندفعه بالأصل العقلائي، أصالة الجهة من أصول العقلائي. فحينئذ لا يوجد مرجح بين إجراء أصالة عدم التقية في بيان الكبرى أو في بيان الصغرى، فيتعارضان فيتساقطان. فإذا لا يمكن إجراء الأصل لا في الكبرى ولا الصغرى لتعارضهما وتساقطهما. في أي علم إجمالي طبعا منجز هذا يحصل ويقال هناك. إذن هل يمكن أن يكون هذا مانعا من جريان هذا الأصل العقلائي في الكبرى؟ هذا الإشكال الذي وجدته في بعض المصادر نريد أن ندفعه بهذا الجواب. إذن ما هو الإشكال؟ يقول أن الأصل العقلائي هذا الذي تجرون في الكبرى هو أن أجريه أيضا في الصغرى، فيتعارضان فيتساقطان. لا مرجح في البين حتى تجرون الأصل العقلائي أصالة عدم التقية في الكبرى وتستدل بها وتحمل الصغرى على التقية. إذن قلنا لذلك وبهذا يندفع ما يقال من عدم جريان هذا الأصل العقلائي وهو أصالة عدم التقية في بيان الكبرى. ليش لا يجري هذا الأصل؟ الكلام المستشكل يقول لسقوطها بالتعارض مع أصالة العدم في الصغرى. وتتجري هذا الأصل العقلائي في الكبرى وتقول إذا نحملها على الحكم الواقع الأولي فأن يجريها في الصغرى لتنجز العلم الإجمالي بوجود تقية في البين. هذا كلام المستشكل، وهذا طبعا في كل علم إجمالي منجز يقولون، لأنه إجراء الأصول في هذا الطرف ليست بأولى وأرجح من إجراءها في هذا الطرف، فيتعارضان فيتساقطان. كعلم إجمالي يفترض بطرفين أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، تقدر تجري أصالة الطهارة في أحدهما وتستعمله؟ لا، لأن أجري أصالة الطهارة في الآخر وأستعمله. فإذا قلت شكوا بيها خل نستعمل نجري الأصل في الطرف الآخر، زين فإذا أجريت في أطراف العلم الإجمالي وين العلم الإجمالي المنجز في البين؟ مصارف مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. فإذا ليس إجراء الأصل في أحدهما بأولى من الآخر، فهذا ذا الإشكال هنا، أنه لماذا تجري هذا الأصل العقلائي في الكبرى في قول الإمام عليه السلام ذاك إلى الإمام، وتجري أصالة وتجري التقية في الصغرى؟ وجه الاندفاع تحقق التقية في الصغرى على كل تقدير، أي سواء كانت التقية في بيانها أو بيان الكبرى، لأنها من مصاديقها فينحل العلم الإجمالي ويجري الأصل في الكبرى. نقول هنا العلم الإجمالي ينحل، علم إجمالي كأنه بدوي هكذا يعني أول وهلة، وإلا في الحقيقة هو منحل هذا العلم الإجمالي بعلم تفصيلي بجريان التقية في الصغرى وشك بدوي واحتمال في جريانها في الكبرى، فندفع هذا الشك والاحتمال بالأصل العقلائي، لأن التقية جارية في الصغرى على كل حال، إما تجري فيها مباشرة وهذا أيضا، وإما أن التقية في الكبرى هو الصغرى من تطبيقاتها، فإذا هم جارية تلقائيا فيها. فإذا التقية جارية على كل حال في الصغرى، يعني عندي علم تفصيلي بجريان التقية في الصغرى، فخلص إذا حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بصدور الصغرى تقية واحتمال في الكبرى، ندفع هذا الاحتمال بالأصل العقلائي. فإذا هذا العلم الإجمالي اللي جعله المستشكل مانعا من جريان الأصل العقلائي في الكبرى مدفوع بأنه منحل بهذا الذي قلناه. إذن فرجعنا إلى أن الاستدلال إلى هنا تام. ذاك إلى الإمام كبرى أطلقه الإمام لبيان الحكم الواقعي وليست للتقية، لأن التقية جارية في الصغرى والضرورات تقدر بقدرها. فإذا دفعت التقية بأن يتناول الإمام الغداء مع أبي العباس، لماذا يقول هذه الكبرى؟ ما الحاجة إلى أن يقول الإمام هذه الكبرى إذا لم تكن لبيان الحكم الواقعي؟ ما الحاجة إليها؟ والصغرى مدفوعة بتناول الغداء معه. فإذا هذه لبيان الحكم الواقعي، والإشكال في تنجز العلم الإجمالي دفعناه. إذا كأنه إلى الآن الاستدلال تام بهذه الرواية. لكن نتذكر نحن أن الروايات التي وردت في هذه الحادثة عديدة، موجودة في باب خاص في الوسائل، باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، لعلها 4 أو 5 روت هذه الحادثة. هذا الخبر هو الوحيد الذي فيه هذه الكبرى ذاك إلى الإمام. الأخبار الأخرى ليس فيها ذاك إلى الإمام، وإنما فيها إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطر. هذا الخبر الوحيد في الباب الذي فيه ذاك اللي هو محل الاستدلال، الموضع اللي استدلين به. زين، وهذه الرواية ضعيفة، سندها ضعيف هذه الرواية. فإحنا نقدر بحدنا يحصل اطمئنان من مجموع الروايات أن الحادثة هذه وقعت وأن هذا الكلام دار من الإمام. لكن حينما نستدل بفقرة خاصة موجودة في خبر واحد دون البقية، هذه لا يشملها هذا الاطمئنان بصدور هذا المعنى، لأن الاطمئنان حصل إجمالا بالحادثة وأن الإمام أفطر في يوم كان قطعا من شهر رمضان ويقضيه الإمام. هذا المقدار من ناقش بعد بضعف السند، لأنه عدة روايات يحصل اطمئنان بصدور هذا المضمون. أما لما نريد أن نستدل بفقرة خاصة موجودة في خبره خارجة عن هذا الاطمئنان بهذا المضمون الإجمالي، وهذا المحل الاستدلال هو في هذا الخبر فقط، وهو ما كما ترون مرسل، خبر رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا يمكن أن تكون المناقشة من هذه الجهة. أقول الرواية ضعيفة السند، فإن قلت طبعا ردا عليها أنه وإن كانت هذه ضعيفة وتلك ضعيفة، لكن عندنا علم إجمالي بحصول هذه الحادثة من مجموع الروايات، هذه لا يضر بها ضعف هنا وضعف هناك، فيأتي بقية الكلام. والروايات الأخرى التي حكت هذه القضية خالية من عبارة ذاك إلى الإمام، واقتصرت على قوله عليه السلام ذاك إليك، والتقية فيه ظاهرة. هذا إذن لا يتم الاستدلال بهذه الرواية. نعم، تنفع الرواية شاهدا على تصدي الحكام والقضاة لمسألة ثبوت الهلال، هذا الذي نحتاج أن نقوله في بعض الوجوه الآتية إن شاء الله، وجريان سيرة المسلمين على الرجوع إليهم ونفوذ حكمهم على المسلمين. هذا الوجه الثالث إذن من حيث المتن، من حيث الرواية تام الاستدلال به، لكن مشكلته أن الرواية التي ورد في هذه خاصة ضعيفة السند. الوجه الرابع التسالم وسيرة العقلائية والمتشرعية. ما هذا التسالم المدعى في المقام؟ نتذكر في أول ما بدأنا البحث لما قلنا أن القدماء لماذا لم يتناولوا هذه المسألة؟ هذه المسألة أول من ذكرها الشهيد الأول في الدروس، ولا طيلة هذه القرون قبل الشهيد الأول في الدروس ليست مذكورة المسألة، لماذا لم يذكرها القدماء؟ وحتى لما ذكرها الشهيد في الدروس ذكرها بأي مضمون، بأي موضوع؟ قال لو أن الحاكم الشرعي حكم برؤيته الخاصة وبعلمه الخاص هل يثبت الهلال بحكمه أو لا؟ ما تعرض اللي هو أسس المسألة ولا الأجيال البعدة إلى أنه زين لو ثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي استنادا على البينة هل هذا يكفي له لا؟
هذا ما تعرضوا له. عدم تعرضهم دليل على تسالمهم على أن المسألة منتهين منها، وإنما نناقش لو أن الحاكم الشرعي حكم بموجب علمه الخاص هل يثبت الهلال أم لا. هذا إذن تسالم هناك، هذا تقريبنا لفكرة التسالم اللي نريد أن نستدل به هنا. وحتى ما بعد الشهيد الأول إلى صاحب المدارك، أيضا من تقرأ النص عند المدارك واضح منه التسالم على ثبوت الهلال إذا استند الحاكم إلى البينة، إنما الكلام لو استند إلى علمه الخاص هل هذا يكفي لثبوت الهلال أو لا. هذا تقريب التسالم هنا. إذن قربنا عند الحديث عن تاريخ المسألة تفسير عدم تعرض القدماء لها بتسالمهم على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لذا فإنهم ناقشوا ما وراء ذلك، هذه مفروغ منها، كاشتراط قبول الحاكم في حجية البينة. لهذا ناقشوا أن البينة لو شهد شاهدان هل البينة حجة لو لابد من قيامها عند الحاكم الشرعي حتى تكون حجة. شو ناقشوا الفروع وراء هذه المسألة. أما ثبوت الهلال بحكم الحاكم مفروغ منهم يسلم. شوف لاحظوا بفروع، ناقشوا فروع، كاشتراط قبول الحاكم في حجية البينة هل شرط أم لا. بعد وهل يجب على الشاهد أداء شهادته عند الحاكم ونحو ذلك، ذكروا هذه الفروع. أما أصل المسألة مفروغ منها، وإن أول من دون هذه المسألة وهو الشهيد في الدروس نظر إلى ما لو استند حكمه إلى رؤيته وعلمه باعتبار أن نفوذ حكمه المستند إلى البينة مسلم ومفروغ منه. وهكذا من جاء بعده كاستدلال صاحب المدارك على حجيته في هذه الحالة قال ولأنه لو قامت عنده البينة حاكم الشرعي فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام. شو جعلها مفروغ منها ومسلمة ويستدل بها على الفرع الآخر، وهو أنه لو قامت، لو صدر حكم الحاكم الشرعي بعلمه مستندا إلى علمه وإلى رؤيته الخاصة مو إلى البينة، هل هذا يكفي أم لا؟ فشوف استدلال صاحب المدارك ماذا قال. قال لو أن الحاكم استند إلى البينة وحكم لوجب على الجميع الأخذ بحكمه. شوف هذا يرسلها مسلم، فاستدل بهذه المسلمة على أنه إذن حتى لا حكم بحكمه بعلمه وبرؤيته فأيضا يجب الأخذ بحكمه. هذا إذن تقريب للتسالم، وهذا تقدم فكرة. أما السيرة العقلائية والمتشرعية فهو وجه ما اعتمده السيد الجواري قدس سره واعتبره من المسلمات، قال فيه لا نتعبكم بالكتاب، هذا في مهذب الأحكام جزء العاشر 273. قال هذا إذن نستطيع أن نعنون بالسيرة العقلائية والمتشرعية، وجعلنا بوجه واحد للتسالم جمعناها بوجه واحد لم نفصله للتقارب بينها. قال لما قاطع محل الحاجة من كلامي، قال الظاهر أن اعتبار حكم الحاكم في الجملة من المسلمات العقلائية عند الناس، لأن لكل مذهب وملة حاكما في أمورهم الدينية والدنيوية، خصوصا الأمور النوعية التي يحتاج النوع إليها، نوع المؤمنين، نوع المسلمين، نوع الشيعة إذا نتكلم عن أتباع أهل البيت. فالمقتضي للحجية في حكم الجامع، في حكم الحاكم الجامع للشرائط موجود، وهو هذه الحاجة النوعية. توجد حاجة لكل ملة، لكل طائفة، لكل جماعة أن هناك أمور نوعية عامة يحتاجون بها الرجوع إلى زعيمهم، زعيم ملتهم. فالمقتضي موجود إذن، هذا مقتضي عقلائي، هذا لا يختص بالشيعة، كل عقلاء هكذا، كل أمة، كل طائفة ترجع إلى زعيمها في الأمور العامة. والمانع عنه مفقود. أما المانع من ذلك لا نجد، فلا بد من الاعتبار، لا بد من اعتبار حكم الحاكم الشرعي. فيصح أن يقال إن كل مورد يرجع فيه الناس بفطرتهم إلى الحاكم يكون حكمه فيه معتبرا، إلا مع ثبوت الردع، ولم يثبت هذا الردع إلا في الفقه غير الجامع للشرائع، وهذا خارج عن محل كلامه. وبالجملة ينتقل الآن إلى، قلنا هذه ملخص من كلامه يعني مقاطع رتبنا، هذا كأنه إذن سيرة عقلائية الآن نحن نتحدث بها، هكذا كل جماعة من الناس. وبالجملة كل ما يرجع فيه المتدينون، تقلنا لا سيرة إذن متشرعية، إلى رئيسهم الديني في الأمور النظامية يكفي عدم ثبوت الردع عن الاعتبار، ولا نحتاج إلى ثبوت الدليل على الحجية والاعتبار، لسنا بحاجة إلى أن نستدل، سيرة متشرعية للمتدينين موجودة، ردع عنها لا يوجد. سنعزل نسبيا إن شاء الله في فقرة في نهاية الكلام، هل يوجد مانع أو كما سماه السيد سلزوره ردع عن ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ يوجد من قال ذلك، مثلا من الردع المدعى في المقام صحيحة الحلبي وأمثاله، اللي يقول فيها الإمام عليه السلام: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عادلين. حصرنا إذن كل طريق آخر غير هذا منهي عنه، مردوع عنه. فيمكن أن نجيب سيزوري بأن الردع موجود، هذا سنعزله بفقرة إن شاء الله خاصة بعد أن ننتهي من الاستدلال، أن هل يوجد منع، هل يوجد ردع عن هذا القول، هذه المسألة وثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. لكن الآن نجري ونمضي مع السيد قدس الله نفسه. إذن يقول: ولا نحتاج إلى ثبوت الدليل على الحجية والاعتبار، لأن سيرة متشرعية موجودة، المقتضي موجود، إذن مانع مفقود، لا يوجد ردع عنه، خلص. فما نحتاج إلى أن نقرب تارة الاستدلال بروايات المتقدمة أو اللاحقة، فضلا عما ورد في المقام من الدليل عليه. نحن لا نعدم الدليل، الدليل موجود في المقام، لكن نقول لا نحتاج إليه أصلا. والتشكيك في المقام من التشكيك في الواضحات الفقهية، ولم أظفر على التشكيك فيه من القدماء. لذلك قلنا أن المسألة متأخرة إلى الشهيد في الدروس في القرن الثامن الهجري، وتناولها هم مو في هذا الجانب، تناولها في تلك الخصوصية. فلذلك يقول: ولم أظفر على التشكيك فيه من القدماء، مع أن المسألة كانت ابتلائية لديه. أكيد خصوصا في تلك العصور كان أقوى قضية الحاكم الشرعي، السلطة كانت سلطة دينية وتدعي أمير المؤمنين وأمثاله. فالمسألة ذا كانت أكثر ابتلاء وأشد في القرون الأولى، ولم نجد من ذلك أي كلام، معنى مسلم. فما ناقشه بعض متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق والمستند الذين شككوا في هذه المسألة، وسيد الخوعي طبعا، فما ناقشه بعض متأخر المتأخرين في شمول حجية الحكم للمقام مخالفة لمرتكزات المؤمنين بل الناس أجمعين، مو بس سيرة متشرعية لعقلائية، حيث يتهاجمون آخر شعبان وآخر شهر رمضان، مهكذا تلقي مكاتب العلماء الازدحام ما شاء الله، وآخر شهر رمضان على باب دار من يزعمونه مرجعا دينيا له لاستعلام حكم الصوم وجوبا وتحريما. وهذه السيرة كانت مستمرة إلى عصر المعصوم عليه السلام. إذا رأينا الأرض من هذا الوجه الرابع، تسالم يوجد والمسألة مفروغ منها لدى القدماء، حتى من حررها الشهيد في القرن الثامن الهجري هو مسلمها في البينة، إنما يناقش لو استند إلى علمي، وهكذا لصاحب المدارك في القرن الحادي عشر. هذه المناقشة فيها هاي من القرن الثالث عشر القرن الثاني عشر، صاحب الحدائق استشكل فيها، وثم تلميذ صاحب المستند النراقي. إذن وسيأتي ما يمكن من المناقشة في هذه السيرة خلال الوجوه الآتي. إذن هذا الوجه ضممنا به تسالما وسيرة عقلائية وسيرة متشرعية، مقتضي موجود، ردع لا يوجد، مانع مفقود، إذن تكون حجة. الوجه الخامس كلام وجدته عند الشيخ الفياض ولأنسي به، لأن أحب أن هذا الفكر الحركي كما يقال، الفكر الرسالي، هذا لذلك جعلته وجها. قاله الشيخ الفياض في تعاليق مبسوطة، وقاله في تقريراته في الصوم فيض العروة الوثقة، صدر منها مجلدان قريبا ربما إن شاء الله موجودة عندك. وهو جعله مؤكدا، لأنه ماذا كان دليله نتذكر في الدروس السابقة؟ صحيحة محمد بن قيس. قال هذا هو المعتمد، الدليل المعتمد محمد بن قيس أمر الإمام، خلص إذن الإمام تجب طاعته. والإمام عنوان عام، كل من يلي أمور الأمة، الأمور العامة للأمة بنحو أو بآخر، فإذا الأمر موكول إلى الإمام، فهو ساقه إذن كمؤكد لهذا المعنى. لكن قلنا لأننا نحب هذا الفكر جعلناه في وجه مستقل، جعلناه الوجه الخامس. الوجه الخامس بمقدمة منا يعني حتى نرتب الكلام، أن هذا القول مناسب لخلود الشريعة الإسلامية. ألا نؤمن بأن الشريعة الإسلامية خالدة؟ نعم. وصلاحيتها لقيادة البشرية حتى يتحقق الوعد الإلهي للمؤمنين بالتمكين والاستخلاف وإظهار الإسلام على الدين كله ولو كره الكافر. وقد ذكر الشيخ الفياض دام ظله الشريف مثل هذا المعنى، واعتبره مؤكدا للاستدلال بصحيحة محمد بن قيس، قال فيه: ومما يؤكد ذلك، ياه ذلك بين قاطعتين، وهو أن أمر الإمام، وهو أن أمر الهلال من وظائف الإمام، هذا اللي استفاده من صحيحة محمد بن قيس. إن قلنا هذا الكلام الآتي جعله مؤكدا، مؤكدا لأي معنى؟ أن النظر في مسألة الهلال موكول إلى الإمام ومن وظائفه، وهو الذي يأمر بالصوم والإفطار. قال: وما يؤكد ذلك أن الحكومة الشرعية الإسلامية تمتد بامتداد الرسالة، حيث أنها تعبير آخر عن وجهان لعملة واحد. وأنتم تقولون أن الرسالة الإسلامية خالدة، فمعنى خلودها خلود ودوام من يمثلها، لأنها قائمة بمن يمثلها. قال: لا تنفك عن هذا، أن الحكومة الإسلامية الشرعية تمتد بامتداد الرسالة. ونحن نعتقد بأن الرسالة الخالدة ممتد، حيث أنها تعبير آخر عنه. رسالة بلا حكومة تقودها لا قيمة، وين الخلود البيئة؟ ومن المعلوم أنها الرسالة ليست محدودة بأمد معين كعصر العصمة، بل تمتد إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا بد في كل عصر من وجود شخص يقوم بتطبيق الرسالة إن أمكن، يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا في التطبيق الكامل للشريعة. الله يوفقكم إن شاء الله تعالى لأن تتقدموا بتطبيق الرسالة إن شاء الله تعالى. وهو منحصر في عصر الغيبة بالمجتهد الجامع للشرائط، فإذا أتيحت له فرصة التطبيق، مجتهد الجامع للشرائط، كلا أو بعضا وجب أن يقوم به. هذا كنت أركز على هذه الكلمات، ونشكره دام ظله الشريف على بيان هذه المعاني. فكل ما تتاح لك فرصة أن تطبق، يجب عليك أن تتحرك للتطبيق. وإحنا هالمعاني شرحناها بشكل موسع طبعا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطبعت في كتاب فقه المشاركة في السلطة، وكان فصل خاص غير يجب على ولي الأمر والمرجع وكذا أن يسعى بمقدار جهده لتطبيق الشريعة. هناك وجوب على الأمة أن تساعد الفقيه وتقف معه لكي يطبق ذلك. وحده لا يستطيع أنه. وهذا أيضا معنى ربما يحتاج كثير من مباحث إلى تفاصيل، لما قلنا أن إعمال الفقيه اللي هي ثابتة نظريا الولاية للفقيه، لكن إعمال الفقيه لولايته مشروطة بمبايعة الأمة وبنصرة الأمة، وهذا ثابت في الروايات. الإمام يقول لو وجدت أنصار بعدد هذه لكذا. الإمام الحسين ما خرج إلا لما جاءته كتب البيعة من أهل الكوفة، لو لم تأتيه كتب البيعة لأهل الكوفة ما كان خرج الإمام. فإذا إعمال الفقيه لولايته مشروط بنصرة الأمة. بعضهم أشعر يعني ما فهمه، بعضهم من الفقهاء السعنة ما علينا بالفضلة ما يشرح، يعني استغل مثل هيك كلمات لكي يقول على أنه إذن الانتخاب والبيعة وإلى آخره، وكأنه أعطى حرية للأمة في الاختيار. لا، هذا الكلام لا يعني أن الأمة لها الحرية في أن تنصر أو لا تنصر، يعني إن شاءت نصرت وإن شاءت لم تنصر. انتظر إن نصرته الأمة تحرك، ما نصرت الأمة لم يتحرك. يجب على الأمة أن تنصر. قولنا أن الإمام إعمال ولايته مشروطة بنصرة الأمة، هذا لا يعني أن الأمة مختارة في أن تنصر أو لا تنصر، يجب عليها أن تنصر. وهذا العنوان فصل كامل اللي جعلناه في كتاب فقه المشاركة للصور. يجب على الأمة أن تمكن الفقيه من إعمال ولايته. لا يفهم من ذلك الشرط اللي ذكرناه هناك على أن الأمة مختارة في أن تنصر أو لا تنصر، لا. المهم، فإذا أتيحت له فرصة التطبيق كلا أو بعضا وجب أن يقوم به، وجب على الفقيه أن يقوم به. ومن الواضح أن القيام به، القيام بتطبيق الشريعة بمقدار ما يستطيع، لا يمكن بدون الولاية، لابد أن تكون له ولاية. فإذا ثبوت ولاية التطبيق اجتماعيا وفرديا وسياسيا واقتصاديا، الكلام له دام ظله، وهكذا يعني في كل شؤون الحياة لا يحتاج إلى دليل خاص. ونجي نناقش احنا هل للفقيه ولاية ما الفقيه ولاية والفقيه ما، يقول أنا لا أحتاج إلى دليل، ولايته ضرورية لكي تمتد الشريعة وتبقى. يقول لا يحتاج إلى دليل خاص، بل هي امتداد للولاية العامة بامتداد الرسالة السماوية، ولكن في حدود ضيقة، في الحدود التي يؤمن بها أنها ضمن صلاحيات الفقيه. ونحن طبعا حددناها، قلنا نحن لسنا مع الولاية المطلقة للفقيه، بحيث وكأنه مقامه مقام المعصوم كما يذكرون في المثال، إن شاء أن يقول لزيد طلق امرأتك. لا، اشترطنا أن تكون ولاية الفقيه ولاية تنفيذية ضمن الصلاحيات التي منحها الشارع له، وليس هو. هذا ناقشنا عليكم. إذن كان هذه مسألة الهلال هي من ولاية التطبيق، ملخص الكلام، اللي هي ثابتة تلقائيا للفقيه وما تحتاج إلى جعل له. مع ذلك هذا الكلام قابل للنقاش، كان كبرويا صحيح، لكن أقصد تطبيقه على الهلال قابل للنقاش. أقول قد يجيب الخصم بانتفاء الحاجة إلى تدخل الحاكم وفرض ولايته في التطبيق ونفوذ حكمه، لأن الشارع المقدس جعل طرقا لثبوت الهلال تسد حاجة المجتمع، ولم يترك المسألة سدى. فإذا صح كبرويا نحن نسلم لابد من ولاية التطبيق، لكن نقول مسألة الهلال ليست متروكة سدى حتى يحتاج تدخل الفقيه فيها، موجودة طرق شياع وبينة ورؤية وجدانية إلى آخره. هذا على نحو الاختصار، وستأتي مناقشة مثل هذه النقاط في الوجوه الآتية إن شاء الله تعالى. الوجه السادس، معتبرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة بتقريب آخر غير المذكور في الوجه الأول. الوجه الأول أول وجه بدأنا اللي كان بتقريب صاحب الجواهر، قال إطلاق ما دل على نفوذ حكم الحاكم الشرعي، وقلنا له نعم يا صاحب الجواهر توجد مثل هذه الإطلاقات، لكن دخول مسألة الهلال في صغريات هذه هذا أول الكلام، يعني شمول الإطلاقات لمسألة الهلال أول الكلام. هذا النقاش الذي كان هنا. فالسيد الحكيم كأنه استدل بهاتين الروايتين المعتبرة والمقبولة بتقريب غير الذي ذكره صاحب الجواهر في الوجه الأول، حتى نربط بينها. نتذكر الوجه الأول إن شاء الله مقرر عندكم. فذاك ناقشنا أيضا بتقريب آخر غير المذكور في الوجه الأول، وهذا التقريب اعتمده السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، نشير إلى موضعه حتى المجلد الثامن صفحة 460. قال ركز بالانتباه إلى النص موجود عندكم في المستمسك. قال هذا بعد أن رد على بعض الأدلة الموجودة باختصار، قال ويمكن الاستدلال له لثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي بما ورد في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا في مقبولة ابن حنظلة. وقوله عليه السلام في خبر أبي خديجة اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا. إذن في المعتبرة ورد جعلته عليكم حاكما، في المقبولة وفي المعتبرة جعلته عليكم قاضيا. قال امسك بهاتين الفقرتين حتى أتم لك الاستدلال. قلنا لجي مستمعين لك مصغي سيدنا قدس سره. قال فإن مقتضى إطلاق التنزيل، تنزيل فقيه قاضيا وحاكما، ترتيب جميع وظائف القضاة والحكام. ويقول الإمام جعلته حاكما جعلته قاضيا، والإمام في هذا الجعل في أي مقام؟ في مقام جعل البديل عن القضاة والحكام القائمين من قبل السلطة. فهذا التنزيل ماذا يقتضي؟ لما يقول لا تراجعوا للقاضي مال السلطة ولا للحاكم مال السلطة، جعلت الفقيه قاضيا وحاكما، يعني كل ما يراجع به إلى القاضي وإلى الحاكم راجعوا به إلى الفقيه. هذا معنى التنزيل. قلنا لإلهنا بعد كلام عام يشمل الهلال. قال ومنها الحكم بالهلال، حكم بالهلال كان من وظائف القضاة، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها. هذا الوجه الرئيسي في المقام، يحتاج أن نعطيه أسماعنا وحتى نفهم منه فيه تفاصيل كثيرة. فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة. إذن لاحظ أدنى عدة فقرات، سنلخص إن شاء الله الاستدلال، أنا بس نمشي مع النص. صارت أدنى عدة فقرات، أولا أخذنا من الروايتين الجعل والتنزيل، تنزيل الفقيه قاضيا وحاكما، فإذا كل ما يرجع به إلى الحكام وإلى القضاة أصبح بمقتضى هذا الأمر نرجع به إلى الفقهاء، ومما يرجع به إلى القضاة والحكام مسألة الهلال. ويقول هاي مسلمة من ذاك اليوم من صدر الإسلام وإلى الآن، ما جرت سيرة المسلمين على أنهم يستقلون بقضية الهلال، وإنما جرت سيرتهم على أن بالهلال يرجعون إلى حكامهم وقضاتهم. يقول فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص وغيره إلى اليوم على الاقتصار في الصوم والإفطار على الطرق السابقة، أعني الرؤية والبينة، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه. مو هكذا كانت السيرة، لا أبدا، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر من الحكام أو القضاة، فإذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. قال وأقل سبر وتأمل كاف في وضوح ذلك، في هذا وضوح هذه السيرة، كيف ولولاه لزم الهرج والمرج. إذا ما نرجع مسألة الهلال إلى القضاة وإلى الحكام يلزم الهرج والمرج. ويشير إلى ذلك صحيح محمد بن قيس المتقدم، لما يقول أمر الإمام يعني أي وظيفة الإمام، والمرسل المتضمن أن ليلة الشك أصبح الناس يستشهد بجملة روايات على هذه السيرة. أولا صحيحة محمد بن قيس، لاحظ الإمام أمر بالإفطار من وظائف الإمام. رواية أخرى مرسلة أنه في ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك. شوف إذن من الذي بت بأمر الهلال؟ حاكم الشرعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخبر أبي الجارود الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. أي ناس؟ ناس بما أنهم لهم إمام يقضي بالهلال. وما تضمن قول الصادق عليه السلام لأبي العباس ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك ونحوها. إذن يقول أخبار كثيرة يمكن أن نستشهد بها على جريان السيرة. هذه الأخبار ليست دليلا على أصل المطلب ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وإنما يستشهد بها على وجود هذه السيرة. وإن كان يقول ما نحتاج، لأنه إذا ما كنت سيرة يلزم الهرج والمرج، لكن من كيف يبت بأمر الهلال. إذن هذا الذي وصلنا إليه، إن شاء الله نقرر أن هذا الوجه وفق مقدمات حتى يسهل علينا مناقشة هذه المقدمات إن شاء الله تعالى. لكن واضح الآن في ذهنكم صارت عدة فقرات في كلام السيد الحكيم، راجعوا إن شاء الله تأملوا فيه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا.